الالتزام بإنهاء الحرب والانسحاب الكامل من قطاع غزة. واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وجددت قوات الاحتلال إطلاق النار على طول محور فيلادلفيا على الحدود مع مصر فيما استشهد مواطن فلسطيني جراء قصف من مسيرة إسرائيلية وسط مدينة رفح جنوبي القطاع. كما أطلقت الزوارق الحربية نيران رشاشاتها صوب شواطئ جنوب القطاع، بينما أطلق جنود الاحتلال النار عدة مرات على الحدود الشرقية لمدينة خان يونس. توعد قائد حركة أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك الحوثي الكيان الصهيوني بأنه سيكون تحت النار في حال استئناف عدوانه على قطاع غزة. وجدد الحوثي في كلمة ثبات موقف الحركة والتزامها الديني والإنساني والأخلاقي في نصرة الشعب الفلسطيني والأخوة في الفصائل الفلسطينية، وأضاف أننا نراقب محاولات إسرائيل التهرب من وقف إطلاق النار في غزة والالتفاف على استحقاقات المرحلة الثانية. واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماتها فجر اليوم لمناطق عدة بالضفة الغربية، وأفادت مصادر محلية بإصابة فلسطيني بقنبلة غاز خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة إذنة غرب الخليل، في وقت اندلعت مواجهات عنيفة بين الأهالي والمستوطنين في مسافريطة جنوب الخليل. وقد تجددت حملة الاقتحامات والمداهمات لمدينة نابلس، واحتجزت قوات الاحتلال مركبات الأهالي بعد إغلاقها حاجز بيت فوريك. أكد الرئيس الأوكراني أن علاقته مع الرئيس الأمريكي يمكن أن تستمر بعد المشادة الكلامية التي وقعت بينهما في البيت الأبيض. وقال فلوديمير زيلنسكي في تصريحات أنه لا يعتقد أن أي شيء سيء قد حدث، مشيرا إلى أنه لا يدين لترامب باعتذار. وشدد على أن العلاقة بين كييف وواشنطن يمكن إصلاحها، مشيرا إلى أنه سيكون من الصعب على بلاده الانتصار في الحرب مع روسيا من دون دعم أمريكي مستمر. اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف أن الرئيس الأوكراني زيلنسكي تلقى صفعة قوية من نظيره الأمريكي دونالد ترامب في لقائهما يوم أمس. ووصف ميدفيديف ما حصل الرئيس الأوكراني في البيت الأبيض بأنه توبيخ قاس. في ذات السياق، أبدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زوكوروفا تعجبها من عدم تعرض زيلنسكي للضرب في البيت الأبيض، معتبرة ذلك بالمعجزة لتحلي ترامب بضبط النفس حسب تعبيرها. ختام هذا العرض الموجز قرئ على حضراتكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، مستمعينا الأعزاء، مستمعاتنا العزيزات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هرمزجان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 بالعشرة و 100 106.6 بالعشرة كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أعزائنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:20 عصرا حتى الساعة 21:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:20 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعينا الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم قضاء أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. طابت أوقاتكم بكل خير، أهلا بكم في لقاء المحاضرة الإسلامية اليومية. عنوان المحاضرة: استقبال الشهر الكريم في خطبة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وآله. محاضرنا سماحة الشيخ باقر المقدسي. وقتا طيبا نتمناه لكم.
يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. من خطبة لسيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور وأيامه أفضل الأيام ولياليه أفضل الليالي وساعاته أفضل الساعات. دعيتم فيه إلى ضيافة الله، وجعلتم فيه من أهل كرامته. أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب. فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه، فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشا، وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم، ووقروا كباركم وارحموا صغاركم، واحفظوا ألسنتكم وغضوا عما لا يحل النظر إليه أبصاركم، وعما لا يحل الاستماع إليه أسماعكم، وصلوا أرحامكم وتحننوا على أيتام الناس يتحنن على أيتامكم، وتوبوا من ذنوبكم وارفعوا إليه أيديكم في أوقات صلواتكم، فإنها أفضل الساعات ينظر الله تعالى فيها بالرحمة إلى عباده، يجيبهم إذا ناجوه ويلبيهم إذا ناداوه، ويعطيهم إذا سألوه، ويستجيب لهم إذا دعوا. أيها الناس، إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم، ففكوها باستغفاركم، وإن ظهوركم ثقيلة من أوزاركم فخففوا عنها بطول سجودكم، فإن الله جل ذكره أقسم بعزته ألا يعذب المصلين والساجدين، وألا يروعهم بالنار يوم يقوم الناس لرب العالمين. خطبة ما أروعها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خطبها في آخر جمعة من شهر شعبان المبارك، وأعد الناس لاستقبال شهر الله، شهر رمضان، شهر البركة والرحمة. طبعا هذا قسم من الخطبة، لأن الخطبة مطولة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل كل شيء هو الصادق المصدق، لا ينطق عن الهوى ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. إذا أراد أن يقول شيئا لا يبالغ، وإنما يقول الحق والحقيقة. أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله، كل الأشهر لله، كل ما في الكون هو لله تعالى، لكن هذا نوع من التشريف يسموه، مثل ما الأراضي والبيوت كلها لله، ولكن المسجد مثلا يقال له بيت الله، حتى بيتي وبيتك لله تعالى. العبد وما يملك لمولاه، له ملك السماوات والأرض، لكن هذا نوع من التشريف حتى يبين سبحانه وتعالى مكانة هذا الشهر، لأن أكو بعض الأشياء مكانية إلها أثر وفاضل، وأكو بعض الأشياء زمانية إلها أثر وفاضل. إنه قد أقبل إليكم شهر الله، بماذا أقبل هذا الشهر؟ بالبركة والرحمة والمغفرة. السبب بركة هذا الشهر بيش؟ البركة عادة بماذا يعني تتحقق البركة؟ انت تقول ان الله سبحانه وتعالى بارك لفلان في صفقته او في تجارته، او ان مثلا البذرة الفلانية مباركة او فيها بركة، معناه اذا اتت اكلها على احسن حال، اذا كان بها نتاج كثير. وهكذا بالنسبة الى هذا الشهر، الله سبحانه وتعالى جعل ثوابا على الاعمال في بقية الاشهر، لكنه في شهر رمضان العمل مضاعف بأضعاف كثيرة. في بقية الخطبة النبي صلى الله عليه وآله يشير إلى بعض هذه البركة الموجودة في هذا الشهر. مثلا ثواب أكو مخصوص لمن أدى فريضة، لكن في شهر رمضان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أدى فيه فريضة كان ثوابه وفضله كمن أدى 70 فريضة في غيره. إذن 1 في 70 صار. تعال إلى القرآن الكريم، يقول من تلا فيه آية في هذا الشهر كان كمن ختم القرآن في سائر الشهور. يعني أنت لاحظ كم ضعف صار، شلون العدد هذا صار ببركة وصعد، اللي بحيث القرآن الكريم أكثر من 6000 آية بي. آية واحدة واحد يقرأ في شهر رمضان من القرآن مقابل أكثر من 6000 آية في غير. هذا عطاء الله، هذا فضل الله. الله تعالى يريد يفتح الأبواب على الناس، أبواب الرحمة والخير، والناس هي لازم تستعد للاستفادة من هذا الموسم. أكو مواسم، شلون أكو مواسم تجارية، أكو مواسم ثقافية. موسم التجاري مثلا موسم الحج للذين يستفيدون من الحجاج، معناه إذا في الأشهر الأخرى دع الشهر يحصل له مثلا مقدار كمية من المال، ربما بهذا الشهر يحصل أكثر من كل ذاك المقدار. هنا أيضا الله سبحانه وتعالى فتح أبواب الرحمة والخير على الناس، وعلى الناس أنفسهم أن يعدوا أنفسهم للاستفادة من هذا الشهر، للاستفادة من بركات هذا الشهر. إذا الشمس طالعة مشرقة وتعطي شعاعها وخيرها ودفئها لجميع الناس، الإنسان لازم يعرض نفسه للشمس. أما إذا يفوت داخل البيت ويغلق الأبواب على نفسه وجر البردات والستائر، طبعا ما يوصل شيء إليه. ورحمتي وسعت كل شيء، لكن هو الإنسان، الله سبحانه وتعالى فيضه ينزل على الناس، بس هو الإنسان أم يكون يعرض نفسه، أم يعيد نفسه، أم يخطو إلى الله خطوات حتى يحصل على الخير. فبيش جاي هذا الشهر؟ بالبركة والرحمة، هاي الرحمة الواسعة والمغفرة. أحاديث عندنا بالنسبة إلى الغفران في هذا الشهر، أكو بعض الملوك بعض الأمراء عندهم أوقات بالنسبة إلى العفو العام اكو، او العفو عن بعض المساجين، او العفو عن بعض مثلا مقصرين، او العفو عن بعض الناس، هذا شهر العفو عند الله، والله تعالى هو المالك وهو رب العالمين. حديث اكو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى يعتق في كل يوم عند الإفطار 1000 عتيق من الناس، وفي ليلة الجمعة ويوم الجمعة يعتق في كل ساعة منهما 1000 عتيق، وإذا كان ليلة العيد أعتق الله عدد ما أعتق في الشهر كله. زين، إجينا إذا فت شخص جاء شهر رمضان ومضى شهر رمضان ولم تشمله المغفرة الإلهية والعفو الإلهي، هذا تقصير من عنده. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر، إن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر، هاقد مغفرة وبركة ورحمة وخير وعطاء وعفو إلهي، تالي هذا بعيد عن رحمة الله، معناه هذا إنسان كلش بعيد عن الخير، يعني شقي إلى أبعد الحدود. ولذا حديث أكو في هذا المعنى، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يغفر له في شهر رمضان لم يغفر له إلى رمضان القابل إلا أن يشهد عرفة. طبعا هنا لم يغفر له ليس معنى هذا أن الإنسان في شهر شوال مثلا إذا تاب وعمل صالحا وأخلص في توبته لم يقبل الله تعالى منه توبته، الله تعالى يقبل التوبة عن عباده في كل وقت إذا كانت الشروط موفرة، ولكن مر القضية من الإنسان نفسه 100%، ومر لا، الله سبحانه وتعالى يفيض برحمته على العباد في شهر رمضان وليلة عرفة. أكو روايات عندنا في هذا الباب أن الله تعالى يفتح أبواب الرحمة والمغفرة على الناس، فهذا لازم يبقى إلى عرفة ذاك الوقت، إذا أعد نفسه قدم المقدمات وشروط المغفرة الله تعالى يغفر له، لأنه ما يتحقق شيء مثل ما يقولون إلا يكون مقتضي أكو، فلاسفة يقولون الشيء ما يحصل إلا ما العلة تامة تكون، واحد ومقتضي أكو وعدم مانع. مثلا الخشب باقتضاء الاحتراق، النار بها قوة على الإحراق، فالنار بها قوة على الإحراق، الخشب أو الورق أو ما شابه ذلك عند اقتضاء أكو به مقتضي للاحتراق، فهذا الشرط لأنه شرطين بس هذا ما يكفي، لأنه جاءنا النار بعيدة عن الحطب أو الخشب بعيد عن النار، بينات يو مانع زماني يو مانع مكاني يو حاجز، النار قريبة لكنه فت حديدة فرد شيء مخلين بينات، فلازم العلة التامة موجودة إحراق واقتضاء الاحتراق وعدم مانع. كذلك الإنسان هم بالنسبة لله وبالنسبة للمغفرة كذلك، الله سبحانه وتعالى يفيض بالرحمة على العباد، لكن هو الإنسان هم لازم عنده اقتضاء لقبول رحمة الله تعالى، لازم هو هم يوفر المقدمات حتى تشمله رحمة الله سبحانه وتعالى، مو أنه واحد هارب عن وجه الله، هارب عن الله، هارب عن وجه العدالة ويريد تشمله العدالة ويشمله الخير. ولذلك العلماء لما يجون إلى قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وأمثال هذا، زين هذه الأشياء يقول الأوامر الإلهية للجميع، لجميع الناس مو خاصة بالمؤمنين، يعني مو بناءك على أنه بس المؤمن مسؤول عن الصلاة بينما الكافر ما مسؤول عن الصلاة، الكافر هم مسؤول عن الصلاة لكنه باعتباره هو ما مقبل على الله، مدبر عن الله، ما معترف، لذلك ما يصلي، هذا أولا. وثانيا لو صلى هم ما تقبل منه، ليش؟ لأن شرط قبول العمل الإيمان بالله، فهذا المؤمن إنما يأمره الله سبحانه وتعالى، وشوف الآيات البينات دائما تأمر الإنسان المؤمن لأجل أن المؤمن مقبل على الله تعالى، وهذا تشريف للمؤمن على غيره، وإلا الأحكام والفرائض هي للجميع وعلى الجميع هي. فالمؤمن يقبل من الله أوامره، والمؤمن يطيع الله سبحانه وتعالى، ثم شرط قبول العمل الإيمان بالله سبحانه، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، لا بد من الإيمان على كل. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحدث، أول ما يتحدث عن فضل هذا الشهر العظيم، بعدين يرشد الناس إلى ما يجب عليهم أن يقوموا به. على كل حال، من أولى من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يرشد الناس إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم؟ فاسألوا الله بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه. إنسان أول الشهر يطلب من الله بالنية الطيبة الطاهرة والقلب الطاهر أن إلهي وفقني لصيام هذا الشهر، إلهي ذلل العقبات. أحيانا ينشغل الإنسان ويتمرض وأمثال ذلك، ما يحصل على الثواب العظيم هذا، ومهما يعمل خلي الإنسان في غير شهر رمضان يصوم، ما راح يحصل هالثواب اللي يحصل عليه في شهر رمضان. بالإضافة إلى أنه شهر رمضان بيفد نوع من الخير وبيفد نوع من الروحانية، وملاحظين الذي مثلا إذا واحد يرد يصوم في غير شهر رمضان قد صعب عليه الصوم، بينما في شهر رمضان بي نوع راحة وارتياح نفسي وبي مساعدة إلهية أكثر وأكثر. ثم لما العمل يقع في شهر رمضان طبعا ثوابه مضاعف، وغير ثواب العمل الذي يقضيه الإنسان في وقت آخر. فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه. ثم ربط النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإنسان المؤمن بالآخرة، لأن إحنا عندنا الدنيا مزرعة الآخرة، ماكو عندنا أشياء خاصة بالدنيا فقط، وإنما كل ما في الحياة بصورة مباشرة أو غير مباشرة هو مقدمة للآخرة. كل شيء في الحياة، كل الأشياء اللي الله تعالى يأمر بها لابد فيها أثر في الآخرة. أنت لاحظ في الوضوء مثلا الله تعالى يذكر الإنسان بالآخرة، شوف المستحبات اللي واردة، الذكر اللي يقرأه الإنسان في أثناء الوضوء مثلا، اللهم أعطني كتابي بيميني ولا تعطني كتابي بشمالي، اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه. ليش؟ حتى الإنسان يعرف هذه كلها مقدمات لذاك اليوم العظيم. كذلك بالنسبة إلى الصوم يقول واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطش. أحنف بن قيس الرجل ذو الحلم المعروف قالوا له كبرت وضعفت، لو تركت الصوم، لأن الشيخ والشيخة فعليهم صوم، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، إذا يقدر يطيقونه يعني يتحملونه بتعب بشدة، الشيخ والشيخة معذورين. قال أتقي بالصوم عذاب النار، وإن الصبر على الصوم أهون من الصبر على عذاب الله. لأن أكو في بعض الروايات واردة أنه الصوم جنة من النار، جنة يعني حاجز يحجز الإنسان عن النار. وهنا أكو حديث قدسي يذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول الله سبحانه وتعالى يقول الصوم لي وأنا أجزي به، الصوم لي وأنا أجزي به، إن المؤمن يذر يعني يدع يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي فالصوم لي وأنا أجزي به. أنت لاحظ حركة ضعيفة يتحركها الإنسان، يأخذ بيد فقير لوجه الله، يأخذ بيد مسكين مثلا أو أعمى مثلا يعبر الشارع لوجه الله، ركعتين صلاة قد يتعب فيها الركعتين صلاة، هذا محفوظ عند الله. فكيف واحد اللي ساعات طوال يقضيها لوجه الله، صائم ممسك عن المفطرات بنية صادقة، هذا عند الله عظيم جدا. ولذلك أنفاس الإنسان تسبيح ننحسب لهذا الإنسان، حتى لو ينام ليستريح هذا الصائم نومه عبادة وإلى آخر. في حديث آخر أكو عن فضل الصوم يقول الحسنة بعشر أمثالها، أقل حسنة بعشر أمثالها، عشر أضعاف الطول، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، القرآن الكريم يقول ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. لكن الحسنات مو كلها ثوابها واحد، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة، لأن عندنا حسب الآيات البينات إلى سبعمائة. ذيك الآية الكريمة اللي تقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة، واحد سبعمائة. إلا الصوم، يعني أن الإنسان الصائم لا يعرف هو ولا يعلم أحد من المخلوقين ما عد الله تعالى له من الثواب، يعني أكثر من هذا العدد، لأنه هذا يدخل في باب الصبر أيضا. والله تعالى يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، هذا من أنواع الصبر، هذا صبر على طاعة الله. واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشه، خلاص رابطة الإنسان مع الله فقط لا، يوم مع نفسه فقط لا. الإسلام دين يجمع رابطة الإنسان مع الله مع نفسه مع المجتمع، كل عمل اللي يعمله لابد به نوع من أنواع الخير، حتى صلاة اللي يصليها الإنسان إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لاحظ بالأقل يو خير يو دفع شر، بيفرد أثر قريب يو بعيد بالنسبة للناس. في الصوم هم الله سبحانه وتعالى ما يريد يخلي الإنسان هو وربه بس، ما له شغل بالمجتمع، بس هو يصوم وممسك ومثابر وصابر، لا، وإنما يريد من عنده يكون مسلم صحيح من كل الجهات، هو مسلم وعلى جميع الأصعدة يعمل. يقول أنا صائم ما لخلق الآخرين بعد، لا مهجي. ولذلك قال تصدقوا على فقرائكم ومساكينكم، تصدقوا على فقرائكم ومساكينكم، باعتبار أن الإنسان اللي متوفر إلى النعمة أكل شراب غير ذلك ما يحس، يقولون ما يحس الإنسان المريض، الإنسان السالم ما يحس بالمرض وأتعاب المرض إلا إذا تمرض. طب هذا الإنسان متوفر النعمة عنده والحمد لله رب العالمين كل شيء عنده، شو وقت يحس بالجوع؟ شو وقت يحس بالعطش؟ شو وقت يحس بالحاجة إذا صام؟ لعله أريحيته تتحرك، لعله عاطفته تتحرك، لعله قلبه شوية يلين فيفكر بالضعفاء، يفكر بالفقراء، يفكر بالجياع، يفكر بالمساكين ليمد يد الرحمة إليهم مما أعطاه الله سبحانه وتعالى. تصدقوا على فقرائكم ومساكينكم، وقروا كباركم وارحموا صغاركم، هذا هم شيء آخر، الجانب الأخلاقي في الإسلام من الأمور المهمة جدا، مو بس صلاة وصوم ودعاء وتلاوة قرآن ومناجات، لا، وإنما الأخلاق، تخلقوا بأخلاق الله، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقروا كباركم وارحموا صغاركم، يقول ما لي خلق أنا لا يسلم لا يوقر الآخرين لا يرحم الصغار، سيء الأخلاق يصير على أبو شنو يا بي؟ صايم، ثم ماذا؟ مثل ما الإنسان صايم عن الأكل والشرب المباح إليه، مو الأكل والشرب ذاك الحرام خمرة وما أدري شنو ذاك شيء آخر، لكن حتى الأكل الطيب المباح إلى في غير ساعات الصوم هذا مانع نفسه منه. كذلك لازم يريض نفسه على الابتعاد عن سوء الخلق، لازم يريض نفسه على الأخلاق الفاضلة، لازم يريض نفسه على حسن الأخلاق. أكو حديث في نفس كلام النبي صلى الله عليه وآله خطبته يقول: من حسن منكم في هذا الشهر خلقه كان له جواز على الصراط. يظهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضع النقاط على الحروف، يعني أكو أشياء نفسية صدق. بالسبب الضمن أذكر في القضية، صلوا على محمد وآل محمد، يقول واحد من الموظفين أول شهر رمضان إجانا للعمل مالتنا، صاحبي هذا اللي يعمل وياي على ميز ثاني التفت لي قال لي: أحب أن أقول لك شيء. فلفت نظرك إلى شيء، قلت له: تفضل. قال لي: أنا ترى شهر رمضان إذا صار وصمت أخلاقي تخرب تفسد، مالي خلق. قلت له: شنو بعد؟ قال لي: خاف احيانا مثلا ازمخ بيك مثل ما يقولون، يو اصيح عليك يو اسبك، فكون تتحمل من عندي. يقول هذا، قلت هذا من هسه يقيم الحجه علي، الله ليستر من هسه يريد يشتمني يريد انا اسكت. دخل انا ارد الصاع بصاعين، قلت له: جزاك الله خير اللي قلت لي، نبهتني، انا هم احب اقول لك عن اخلاقي. قال لي: تفضل. قلت له: انا مو بس أشتم، لا ربما أشير للمحبرة وأضرب فلان على رأسه. قال لي: ها عجيب إيش يعني؟ قال: شا أحسن كل شيء تحفظ نفسك واحفظ نفسك. هاي شاف الحديدة حارة، قال لك: أنا أول يرد يقيم الحجة على صاحبه حتى يشتمه يحكي عليه يسكت عنه، هذا خوفه بالضرب. زين، قال له: لا عمي أنت أحفظ نفسك وأنا أحفظ نفسي. فمو معنى هذا أن الإنسان المسلم يكون يصير سيء الخلق يا بشنو صايم، بالعكس احنا عندنا احاديث عندنا روايات، اذا شتمك واحد قل له: انا صائم. يعني مثل ما انا صائم عن الطعام والشراب، انا صائم عن سب الناس، انا صائم عن الشتم، انا صائم عن الغيبة، انا صائم عن الكلام الفاحش. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسمع امرأة تسب جاريتها في شهر رمضان، يدري بيها صائمة، قال: جيبوا لها طعام، جيبوا لها طعام. قلت له: يا رسول الله شو اسوي بالطعام انا صائمة؟ قال: كيف تكونين صائمة وأنت تسبين جاريتك؟ قد يكون الإنسان يمسك عن الأكل والشرب وأشياء أخرى، لكنه اللسان هذا الذي مركب ذلول سهل، يريد يسب، يريد يقوص، يريد يستغيب، يريد يحكي عن الناس. نستجير بالله من هذا اللسان. اللهم أعنا على أنفسنا بما تعين الصالحين على أنفسهم. بعد في شهر رمضان شنو يكون عندنا؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بالتحنن على أيتام الناس، يتحنن على أيتامكم، يأمر بالاستغفار، طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. احفظوا ألسنتكم يصيح، وغضوا عما لا يحل النظر إليه أبصاركم، وعما لا يحل الاستماع إليه أسماعكم. وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروج، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروج. يقول الحديث الشريف: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك، ولا تكونن يوم صومك كيوم فطرك. كون الآثار تظهر على الإنسان، آثار الصوم، أن هذا صدق صائم، متلبس بلباس الصائمين، الهيئة مالته هيئة الذاكرين لله، هيئة الصابرين على طاعة الله. على كل حال، كل واحد منا يجب عليه أن يريض نفسه، وهذا لا تنسى أنه ذول اللي عندهم قاعدة وطريقة السلوك مثل ما يسموه يو العرفان، مو هيك بصورة بسيطة يحصلون على هالدرجات العليا. شارط نفسه، يشارط نفسه أنه لا يعمل معصية، وإذا عمل معصية يعاقب نفسه بنفسه. يعني مثلا شون هذا اللي ينذر مثلا أو ينطي عهد أنه مثلا إذا أشرب الججارة مثلا كذا أسويه، إذا مثلا فعلت الفعل الفلاني كذا، فشيء صعب يتحمله في سبيل أن لا يعمل هذا الشيء. كذلك احنا كل واحد من عندنا يجب أن يشارط نفسه ويراقب نفسه ويحاسب نفسه، والله تعالى هو المعين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بعدين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشار إلى موضوع مهم جدا، هو في كل وقت مهم لكن خصوصا في شهر رمضان. قال: أيها الناس، إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم. ماكو كل نفس بما كسبت رهينة، رهن رهن، من يخلون رهن، يقولون هذا رهن يابا، هذا الذهب رهن عن هاي الأموال، يو يابا هذا خلي عندك، هذا رهن على العمل الفلاني أو الأموال الفلانية. فيقول: مشدودة رقبة الإنسان، رقبة الإنسان ونفس الإنسان مرتبطة بأعماله، فإذا ثقلت عليه أعماله معناه الذقل يصير عليه والأذية تصير له. ففكوها، فكوا أعناقكم وأنفسكم باستغفاركم. هل قيد هذا اللي على الإنسان وفي رقبة الإنسان يفتك بالاستغفار؟ بعد: وإن ظهوركم لثقيلة بأوزاركم أو من أوزاركم، فخففوا عنها بيش؟ بطول سجودكم. لأن السجود هو نفسه، السجود أظهر مظاهر الخشوع لله. الركوع من مظاهر الخشوع، الصلاة من مظاهر الخشوع، القنوت من مظاهر الخشوع، لكن السجود أظهر مظاهر الخشوع. شو يسوي بعد واحد يوقع على الأرض ساجدا لله تعالى؟ أظهر مظاهر الخشوع لله. فهالسجود هذا والصلاة إلهن عند الله فاضل، وإلهن عند الله منزلة كبيرة. ولذلك تشوف تأكيد أكو على سجدتي الشكر، تأكيد أكو على الإنسان أنه نوع من أنواع السجود. أكو ترى اللي الفقهاء يذكروه في بعض كتبهم الشكر، يقول يضع جؤجؤه على الأرض. جؤجؤ شنو يعني؟ صدره، شلون الدجاجة تضع صدرها على الأرض لما هالشكل، يعني ينام تماماً. ومرة السجود، السجود الشرعي أن هاي 7 مواضع من بدنه يكون مرتبة، يعني ما يصير بالصلاة أنت تخلي صدرك على الأرض، ما يجوز. ذاك معنى آخر، ذاك ترتيب آخر يريد له بالنسبة للصلاة، لكنه خضوع وخشوع لله اللي ينام تماما مثل هيئة الدجاجة اللي تنام على الأرض. خلي جوجوها، خلي صدر الإنسان وتماما إيديه ورجليه على القاع. اللي هارون الرشيد لما كان يجي إلى الفضل بن الربيع والإمام الكاظم كان محبوس عنده، كان يعاين من فوق السطح، يقول له: أشوف عباءة هناك. شنو هالعباءة هاي واقعة بالبيت ساحة الدار؟ قال له: عاين زين، عاين زين. قال له: كأنه رجل يتلام نفسه على القاع نايم. قال: هذا موسى بن جعفر، هذا بعد صلاة الصبح يسجد سجدة ما يشيل رأسه إلا الظهر. بهالحالة هذه كل ما يسجد لله أكثر يكون مقرب إلى الله أكثر. المقدار اللي نقدر عليه، طبعا ذولا هداتنا، ذولا أدلاءنا على الخير، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. على أقل تقدير لازم نعين على أنفسنا. وإن ظهوركم لثقيلة من أوزاركم فخففوا عنها بطول سجودكم، فإن الله عز اسمه أقسم أن لا يعذب المصلين والساجدين. هذا حديث النبي: إن الله أقسم بعزته أن لا يعذب المصلين والساجدين وأن لا يروعهم بالنار يوم يقوم الناس لرب العالمين. اللهم اكتبنا من المصلين واكتبنا من الساجدين. وحديث النبي مطول في هذا الباب، بجوانب اجتماعية بجوانب نفسية. من جملة الأشياء التي في هذا الحديث الشريف وهذه الخطبة العظيمة، يقول: من فطر منكم صائما مؤمنا كان له عتق رقبة ومغفرة لما مضى من ذنوبه. قاموا بعض المؤمنين فقراء، قالوا: يا رسول الله ليس كلنا يقدر على ذلك، ما عندنا شيء. ايدنا توصل الحلقنا بس والعائلتنا ما عندنا شيء ننطي، يعني الله تعالى يحرمنا من هالثواب هذا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا الله ولو بشق تمرة، اتقوا الله ولو بشربة ماء. في بعض الروايات اتقوا النار، هو من يتق الله يتق النار أيضا. يعني الله سبحانه وتعالى يحاسب كلا على مقداره، على مقدار ما عنده. هذا الإنسان الفقير لما ما عنده شيء غير درهم مثلا ينطي في سبيل الله، يوهم ما عنده شيء إلا أن يعطي أخاه مثلا تمرة يفطر عليه أو شربة ماء، هذا غير المليونير الذي عنده أموال كثيرة ذاك بحسبه يكون ينفق، هذا هم على مقداره، والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. على كل حال، السجود والركوع والصلاة وتلاوة القرآن والأعمال الصالحة بصورة عامة هذه لها فضل عظيم في شهر رمضان خصوصا. الإمام زين العابدين سلام الله عليه يقول: بعض العلماء كان كثير السجود كثير الصلاة، وفي شهر رمضان كان يقنت بدعاء السحار الذي علمه أبا حمزة. هذا الدعاء اللي حوالي ساعة، إذا واحد يريد يقرأ سريع حوالي ساعة، وقد يكون يقول ظهري يقوم يوجعني وأنا قاعد ما أقدر أقرأ، الإمام يقنت به: اللهم لا تمكر بي في حيلتك، وإلى آخره، لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتي، في القنوت في القنوت. وكان كثير السجود وكثير العبادة في شهر رمضان بالخصوص، أعمال مضاعفة في شهر رمضان. هو دائما وأبدا كان يعول باليتامى والفقراء والأيامى، 100 بيت كان يعول بيهم الإمام زين العابدين سلام الله، يعني 100 بيت وهم لا يدرون من أين يأتيهم رزقه. لكن في شهر رمضان إضافات أكو عندك، كان يأمر في كل يوم بذبح شاة وسلخها وطبخها، تقطيعها وطبخها، هذا خاص للفقراء. وإذا صار وقت الإفطار يجي الإمام بنفسه يقول: اغرفوا لآل فلان، اغرفوا لآل فلان، اغرفوا لآل فلان، إلى أن يكمل، ما يخلي لأحد، لأن طعامهم على كثر الخدم والحشم وأهل البيت. إذا كمل هذا خاف واحد يأخذ شيء إليه، خاف واحد ينقص كذا، الإمام هو مشرف بنفسه على التقسيم. بعدين كان يمضي الإمام إلى صلاته، صلاة الإمام زين العابدين وعبادة الإمام زين العابدين وتعقيبات الإمام زين العابدين، مر مدة على ساعة الإفطار والإمام طاوي جوعا، يأتي إليه خادمه غلامه بطعام، لكن هذا الرجل يلتفت إلى الإمام زين العابدين يشوف الإمام قاعد يعاين للطعام والشراب، ما يرفع رأسه أبدا، ما يدري الإمام إيش قاعد يسوي، قاعد يتمعن النظر في الطعام والشراب، يقول له: كل سيدي اشرب، كم ساعة لك صايم؟ يرفع طرفه إلى أثار الإمام في غير عالم، أثار الإمام في غير وادي، يقول له: كيف أشرب وأبي الحسين قتل عطشانا؟ يعني أنا الآن أحسن بالعطش أكثر فأكثر، أنا الآن أحس بالعطش أكثر فأكثر، كيف آكل وأبي الحسين قتل جائع؟ عجيب، قتل جائعا عطشانا. يقول له: قتلت فداك حشى العالمين، سيد حيدر الحلي في قصيدته، خميص الحشاشة ظمآنة، خميص الحشاشة ظمآنة. قال له لسيد حيدر: أنت معروف أن الإمام الحسين قتل عطشانا، ما معروف أنه قتل جائعا. قال: ألم تسمعوا كلام الإمام زين العابدين؟ كيف أشرب وأبي الحسين قتل عطشانا، كيف آكل وأبي الحسين قتل جائع. يقولون زينب سلام الله عليها ليلة 11 من المحرم في أنصاف الليل اتذكرت يومها واتذكرت ماذا جرى هذا اليوم، شوية التفتت نفسها بعد ذيك ذاك الضوضاء ذيك المصائب، ذكرت أنها ما قدمت طيلة هذا اليوم شيئا من الطعام لأخيها، ماي ماكو لكن طعام ليش؟ قالت لعل الرباب زوجة الحسين قدمت للحسين شيئا من الطعام. أنا انشغلت بلكت هاي ذكرت أقبلت إليها رباب هل قدمت للحسين شيئا من الطعام هذا اليوم؟ قالت لا أنا هم مشغولة. أقبلت إلى أم كلثوم أخي أم كلثوم هل قدمت لأخيك الحسين شيئا من الطعام؟ قالت لا والله نسيت. أقبلت إلى سكينة بني سكينة هل قدمت لأبيك الحسين شيئا من الطعام؟ قالت لا والله نسيته ونسيت نفسي. فصرخت واخا وحسينا أخي قتلت جائعا عطشانا لكن أذية مبض العطش أكثر من الطعام وأكثر من الجوع الذي دائما الأئمة يذكرون بعطش الحسين وثواب الإنسان إذا شرب الماء أو إذا أراد أن يشرب الماء يذكر عطش أبي عبد الله الحسين. نشرب لذيذ الماء حاش وأهلي قضوا كلهم عطاش أحسين الرمول أمس أفراش يا ويالي يا شط الفرات الشان عذرا ياك يموت الصبط ضامي بكترك ما نسي أطفال الحسين وأبناء الحسين عطش الحسين. يقول حميد بن مسلم أقبلت بطفلة للحسين تريد الماء أقبلت بها إلى المشرعة قلت لها دونك الماء فاشربي. يقول حميد بن مسلم أنت أنه كادت روحها أن تخرج من بدنها ثم قالت يا هذا كيف أشرب الماء وأبي الحسين قتل عطشانا. يا زائرة يا قبرا على يا العرش قد علا تضمن سيبط المصطفى يا آخرة الملا أسل دمعك يا القاني وقايا المتمثلة أيقتل ضمايا حسين يا بكربلاء وفي كل عضو من أنامله بحر ووالده الساقي على الحوض في غد وفاطمة ماء الفرات لها مهر. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله بمحمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا لصوم هذا الشهر العظيم وتلاوة كتابك وإقامة لياليه. اللهم ارزقنا فيه المغفرة. اللهم ارزقنا فيه خير الدنيا وخير الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة. اللهم من على جميع مرضى المؤمنين بالشفاء والعافية. اقض حوائج المحتاجين، أد ديون المديونين، فرج عنا وعن جميع المؤمنين يا رب العالمين. أعنا على أنفسنا بما تعين الصالحين على أنفسهم. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى، أيد من أيد الإسلام واخذل من خذل الإسلام، احفظ وأيد وسدد علماءنا الأعلام، عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه المقيمين لهذا المجلس الشريف. تقبل عملهم بخير قبولك. ارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين. بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.
مستمعينا الأفاضل، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية لفضيلة الشيخ محمد باقر المقدسي.
الثانية بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، موعدكم مع حصادنا الإخباري يصحبكم فيه طارق الخساعي، وفيه بعد قليل. حركة حماس تعلن عن رفضها لتمديد وقف إطلاق النار بالشروط التي يضعها الاحتلال. السيد الحوثي يتوعد كيان الاحتلال بأنه سيكون تحت النار في حال استئناف عدوانه على غزة.